باب حدثنا صالح بن عبد الله أخبرنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب أن رجلا من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء؟ قالوا قريش. قال فمن هذا الشيخ؟ قالوا ابن عمر رضي الله عنهما. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء فحدثني أنشدك بحرمة هذا البيت. هذا الكلام ما ينبغي، السؤال يكون بأسماء الله تعالى، وهذا الرجل فيه مرض نسأل الله العافية. ثم سأل أتعلم أن عثمان رضي الله تعالى عنه فر يوم أحد؟ قال ابن عمر نعم. قال أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما نعم. قال أتعلم أنه تغيب يوم بدر فلم يشهده؟ قال ابن عمر نعم. فقال الله أكبر. هذا الرجل في قلبه مرض، يكره عثمان رضي الله عنه وذكر هذه الأمور. فقال له ابن عمر تعالى حتى أبين لك ما سألت عنه، أنت سألتني تعالى حتى أوضح لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له، كما قال تعالى ولقد عفى الله عنه الحمد لله. فلا تفرح بهذا، الله قد عفى عنه. وأما تغيبه يوم بدر فإنه كانت عنده أو تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي رقية رضي الله عنها زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه، اسمها رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، لأنها كانت مريضة فبقي يمرضها، معذور ما تغيب إلا بعذر. وقد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، أيضا نصيبه من الغنيم، فأصبح معذورا لا لوم عليه رضي الله تعالى عنه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان رضي الله عنه لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عثمان، يعني أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان أهل مكة يحترمونه، فلذلك بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء للعمرة ما جاء للقتال، لعلهم يسمعوا منه ويسمحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يتموا عمرتهم، بعثه لهذا الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان رضي الله عنه إلى مكة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، وضرب بها على يده وقال هذه لعثمان. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده وقال هذه نيابة عن عثمان رضي الله عنه، لأنه ذهب لمصلحة إسلامية رضي الله عنه. قال له اذهب بهذا الآن معه، الآن بعدما بينت لك أنه لا لوم على عثمان، أما فراره يوم أحد فقد غفر الله له فلا لوم عليه، وأما غيابه يوم بدر فإنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، فلا لوم على عثمان رضي الله عنه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فهو الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه إلى أهل مكة ليخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا ولم يأتي لقتال، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى وقال هذه يد عثمان فلا لوم عليه، فقال له الآن اذهب بعدما بينت لك أنه لا لوم عليه، لا تفرح، لا لوم عليه رضي الله تعالى عنه. وفي هذا بيان فضل عثمان رضي الله تعالى عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك أجر رجل شهد بدرا وسهم، ووضع يده اليمنى نيابة عن عثمان في بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه البخاري رحمه الله: باب. حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد أي كثير قالوا أخبرنا عثمان بن زفر أخبرنا محمد بن زياد عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل ليصلي عليه فلم يصلي عليه، فقيل يا رسول الله ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا، قال إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله. ففي هذا بيان فضل عثمان رضي الله تعالى عنه، وأن من أبغضه يبغضه الله. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومحمد بن زياد هذا هو صاحب ميمون ابن مهران، ضعيف في الحديث جدا، لكن في سند هذا الحديث راو ضعيف. ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بصري ثقة ويكنى أبا الحارث. ومحمد بن زياد الألهاني صاحب أبي أمامة رضي الله عنه، ثقة شامي يكنى أبا سفيان. بين لنا أن محمد بن زياد اثنان، أحدهما صاحب أبي هريرة وهو بصري ثقة، ومحمد بن زياد الألهاني صاحب أبي أمامة رضي الله عنه، ثقة شامي يكنى أبا سفيان، كلاهما ثقة رضي الله رحمهم الله. الحديث هذا في سنده راو ضعيف. على كل حال عثمان رضي الله تعالى عنه من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله أن يجمعنا بهم بفضله وإحسانه إنه جواد كريم. باب. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائطا للأنصار، دخل بستانا للأنصار رضي الله عنهم، فقضى حاجته فقال لي يا أبا موسى املك علي الباب، يعني قف عند باب البستان، فلا يدخلن علي أحد إلا بإذن، لا يدخل علي أحد إلا بإذن. فجاء رجل فضرب الباب، يا يعني يستأذن. فقلت: من هذا؟ قال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر رضي الله عنه يستأذن. قال: ائذن له وبشره بالجنة رضي الله عنه. وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه من المبشرين بالجنة رغم أنف الروافض. قال: فدخل وبشرته بالجنة. وجاء رجل آخر فضرب الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر رضي الله عنه. فقلت: يا رسول الله، هذا عمر رضي الله عنه يستأذن. قال: افتح له وبشره بالجنة رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه من المبشرين بالجنة رغم أنف الروافض. فدخل وبشرته بالجنة. فجاء رجل آخر فضرب الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان. قلت: يا رسول الله، هذا عثمان رضي الله عنه يستأذن. قال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. بشره بالجنة ولكن على مصيبة تصيبه رضي الله تعالى عنه. ما زال المسألة فيها جنة، وكل ما كان يصبر عليه رضي الله عنه وأرضاه. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح: وأخرجه أحمد والشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وقد روي من غير وجه عن أبي عثمان النهدي، وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل دار صاحبه إلا بإذن. ما تدخل هكذا تفتح الباب وتدخل، لا، لابد أن تستأذن. والاستئذان أن تقول: السلام عليكم، أأدخل؟ فإن رد عليك السلام وقال: أدخل، ما رد عليك، تكرر السلام مرة أخرى. فإن قال: أدخل، وإلا كرر المرة الثالثة، إن أذن لك فبها، وإلا فارجع. بعد ثلاث مرات إذا لم يأذن لك ارجع، لأن الإنسان قد يكون في حالة لا يستطيع أن يأذن. ولا تغضب عليه، اعذره، اعذره. وفيه أيضا إذا قال لك صاحب البيت: من أنت؟ لا تقل: أنا أنا. اذكر اسمك كما فعل أبو بكر، قال: أنا أبو بكر. وعمر قال: عمر. عثمان قال: عثمان. لا تقل: أنا أنا، أخبر باسمك حتى يعرفك صاحب البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. والبلوى التي أصابته أنه قتل مظلوما رضي الله تعالى عنه. عثمان أمير المؤمنين كان صائما يقرأ القرآن، أهل الفتنة دخلوا عليه وقتلوه. إنا لله وإنا إليه راجعون. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يريدون الدفاع عنه، ولكنه أبى، منعهم أن يقاتلوا أحد، وسلم الأمر لله وقتل مظلوما. وهذه البلوى التي أصابته وبشره الرسول بالجنة صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: حدثنا سفيان ابن وكيع، أخبرنا أبي ويحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، حدثني أبو سهلة قال: قال لي عثمان رضي الله عنه يوم الدار: أي يوم حوصر في داره وهو صائم يقرأ القرآن مظلوم رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر على ذلك رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: قوله قد عهد إلي عهدا أي أوصاني أن لا أخلع بقوله، وإن أرادوك عن خلعه فلا تخلعه لهم، يعني بايعوك إماما للمسلمين، فإذا طلبوا منك أن تخلع نفسك لا تخلع نفسك، اصبر، لا تخلع نفسك من إمامة المسلمين، اصبر. قال: فأنا صابر حتى قتل مظلوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله عنه. هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه رحمه الله. قال: وفي سند الترمذي سفيان بن وكيع، وهو متكلم فيه، ولكنه قد تابعه محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد عند ابن ماجه، يعني رويا معه، هو ضعيف ولكن تابعه وروى مثله محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد رحمهم الله عند ابن ماجه. مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقال وله كنيتان: أبو تراب وأبو الحسن، له كنيتان أبو تراب وأبو الحسن رضي الله تعالى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنه، قال: أين ابن عمك؟ قالت: غاضبني وخرج. حصل بيني وبينه كلام، غضب وخرج. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد يبحث عنه، فوجده نائم والتراب لصق بمنكبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم أبا تراب، قم أبا تراب، ومسح التراب عن جسده رضي الله تعالى عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فكان يحب هذه الكنية، كناه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه ينبغي للمسلم إذا سمع أن هناك سوء تفاهم بين ابنته وزوجها أن يصلح بينهما، لا يوسع المجال، لا يزيد في الشر، ولكن يصلح بينهما. فإذا جاء أبو زوجتك وكلمك كلاما لطيفا ذهب كل ما في القلب، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد. فكان يحب هذه الكنية أبو تراب رضي الله تعالى عنه. ولا يغضب المسلم، كلنا تراب وإلى التراب، خلقنا من طين وسندفن في الطين، لا تغضب، كلنا تراب وإلى التراب، إلا من آمن واتقى فيبشر بالخير. اللهم اهدنا واعف عنا يا رب العالمين. عن عمران بن حنعم، حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا للجهاد في سبيل الله، واستعمل عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني جعله أميرا على الجيش. فمضى في السرية، مشى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما صنع علي. وكان المسلمون إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه في حياته صلى الله عليه وسلم. ثم انصرفوا إلى رحالهم إلى بيوتهم، فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الأربعة الذين أرادوا أن يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بما صنع علي رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، ألم تر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه صنع كذا وكذا، يعني أصاب جارية، يعني جارية من ملك اليمين وطئها جارية مملوكة، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرض عن ذلك الرجل. ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه، ثم قام إليه الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال مثل مقالته، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه، فقال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان. تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر في أسماء الرجال قال الدوري: كان جعفر بن سليمان هذا الراوي، جعفر بن سليمان الضبعي، كان جعفر إذا ذكر معاوية شتمه، وإذا ذكر علي قعد يبكي، يعني أن هذا الراوي مبتدع، لا يجوز سب أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما ما وقع من الفتن بينهم فمذهب أهل السنة والجماعة السكوت عنه، نقول: رضي الله عنهم أجمعين، كلهم مجتهدون يريدون الحق، لكن منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، ولا يحق لنا أن نتكلم في أحد، نقول: رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الراوي كان يسب معاوية رضي الله عنه. وقال ابن حبان في كتاب الثقات: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا إسحاق بن أبي كامل، حدثنا جرير بن يزيد بن هارون بين يدي أبيه قال بعثني أبي إلى جعفر فقلت بلغنا أنك تسب أبا بكر وعمر، قال أما السب فلا ولكن البغض ما شئت، فإذا هو رافضي الحمار، يعني أنه من الشيعة يبغض أبا بكر وعمر، وهذا ضلال. أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم أن يبغض أي صحابي. لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. لا يجوز سب أحد من الصحابة. فالمقصود أن هذا الراوي شيعي، والشيعي إذا روى رواية تؤيد مذهبه لا تقبل، لأنه تعصبه قد يحمله على الكذب. فهذا هو الخلاصة، الخلاصة أن في سنده راوي شيعي، وإذا روى الشيعي ما يؤيد مذهبه لا تقبل روايته. ولا شك أن علي رضي الله تعالى عنه من المبشرين بالجنة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه، رضي الله عن الصحابة أجمعين، لكن لا نغلو في أحد دون أحد، رضي الله عنهم أجمعين. لا نسب أحد ولا نغلو في أحد، بل نقول رضي الله عنهم وأرضاهم ونحبهم جميعا، رضي الله عنهم، هم أفضل هذه الأمة على الإطلاق، رضي الله عنهم وأرضاهم. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم رضي الله عنه، شك شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا حديث حسن غريب، وروى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأبو سريحة هو حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن علي رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نغلو في أحد دون أحد. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، والمؤمن يحب المؤمنين جميعا، ولا نغلو في أحد دون أحد، نحب علي رضي الله عنه ونحب جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بلا غلو. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، أخبرنا أبو عتاب سهل بن حماد، أخبرنا المختار بن نافع، أخبرنا أبو حبان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله. بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل أبي بكر رضي الله عنه. رحم الله أبا بكر، أول من آمن من الرجال زوجني ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، عقد بها وهي ابنة ست، وبنى بها وهي ابنة تسع رضي الله تعالى عنها، ولم يتزوج بكرا غيرها. جميع أمهات المؤمنين ثيبات إلا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وحملني إلى دار الهجرة، هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وأعتق بلالا رضي الله عنه من ماله، بلال ابن رباح الحبشي رضي الله عنه، آمن بالله وهو أول من آمن من العبيد، وكان يعذب في سبيل الله، فاشتراه أبو بكر وأعتقه رضي الله عنهم جميعا. رحم الله عمر رضي الله عنه يقول الحق وإن كان مرا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال رحم الله عمر رضي الله عنه يقول الحق وإن كان مرا، يقول الحق ولا يبالي، وهذا هو الواجب على المسلم أن يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، رضي الله عنه. تركه الحق وما له صديق، الناس كلهم ما يقبل إلا الحق الواضح رضي الله تعالى عنه. رحم الله عثمان رضي الله عنه تستحيه الملائكة، تستحي منه الملائكة، كان حييا شديد الحياء، حتى أن الملائكة رضي الله رحمهم وعليهم الصلاة وعليهم السلام استحون من عثمان رضي الله عنه. رحم الله عليا رضي الله عنه اللهم أدر الحق معه حيث دار، اجعل الحق معه حيث كان. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال في سنده المختار ابن نافع وهو ضعيف كما عرف، في سنده راوي ضعيف. باب. حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا أبي عن شريك عن منصور الربعي بن حراش قال أخبرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالرحبة، قال الشارح أي رحبة الكوفة، والرحبة فضاء وفسحة بالكوفة، كان علي رضي الله عنه يقعد فيها لفصل الخصومات، مكان واسع كان يجلس فيه علي رضي الله عنه ويقضي بين الناس رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه لما كان يوم الحديبية سنة 60 من الهجرة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم محرمين بالعمرة وصدهم المشركون، الله المستعان، خرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء المشركين، فقال يا رسول الله خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا أي عبيدنا، وليس لهم فقه في الدين، وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا. الضياع العقار، الأراضي والبيوت، فارددهم إلينا. يعني ردهم إلى مكة، لا تأخذوا. فإن لم يكن لهم فقه في الدين سنفقههم، نعلمهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، لتنتهن عن الشرك والضلال أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين. قد امتحن الله قلوبهم على الإيمان. قالوا: من هو يا رسول الله؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه: من هو يا رسول الله؟ وقال عمر رضي الله عنه: من هو يا رسول الله؟ قال: هو خاصف النعل، الذي يصلح النعل، يخصف النعل أي يصلحها. وكان أعطى علي النعلة يخصفها، يعني علي رضي الله عنه. ثم قال، ثم التفت إلينا علي رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرف إلا من هذا الوجه، من حديث ربعي عن علي رضي الله عنه. رضي الله عن الصحابة أجمعين. ففيه فضيلة لعلي رضي الله عنه. قال: لتنتهن، يعني الشرك الذي أنتم عليه، أو لا يبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين. قد امتحن الله قلوبهم على الإيمان، فسألوا، قال علي رضي الله عنه. وهذا الوصف ينطبق على جميع الصحابة، جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد امتحن الله قلوبهم للتقوى، رضي الله عنهم أجمعين. باب: حدثنا قتيبة، أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب. يبغضون علي فنعرف أنهم منافقين. على كل، لا يجوز بغض الصحابة، لا علي ولا غير، لا يجوز بغض الصحابة، بل يجب حبهم، فهم أفضل هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قال: هذا حديث غريب، وقد تكلم شعبة في أبي هارون العبدي، وقد روي هذا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أبو هارون العبدي اسمه عمارة ابن جوين، متروك، ترك الحفاظ الحديث عنه، ومنهم من كذبه شيعي. وقد تقدم أن الشيعة إذا رووا ما فيه فضل علي رضي الله عنه لا يقبل منهم، لأن تعصبه قد يحمله على الكذب. ورضي الله عن الصحابة أجمعين. باب. حدثنا واصل بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن المساور الحميري عن أمه قالت دخلت على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. وفي الباب عن علي رضي الله عنه. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال الذهبي في ترجمة المساور فيه جهالة، يعني لا يعرف هل هو ثقة أم لا. على كل، محبة الصحابة بل محبة المؤمنين واجب، فلا يجوز لمؤمن أن يبغض أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. باب. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل يا رسول الله سمهم لنا، قال علي منهم، يقول ذلك ثلاثا، وأبو ذر والمقداد وسلمان رضي الله عنهم، وأمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الشريك رضي الله عن الصحابة أجمعين. باب. حدثنا إسماعيل بن موسى أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي ابن جنادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. هذا حديث حسن غريب صحيح رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. قوله قال الشارح ولا يؤدي عني أي نبذ العهد إلا أنا أو علي. إذا أردنا أن ننبذ العهد إلى أحد لا يقوم بذلك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو علي نيابة عنه رضي الله عنه. حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي أخبرنا علي بن قادم أخبرنا علي بن صالح بن حي عن حكيم بن جبير عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فجاء علي رضي الله عنه تدمع عيناه يعني يبكي فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تآخ بيني وبين أحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة. هذا حديث حسن غريب وفيه عن زيد ابن أبي أوفى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، كل مهاجري أخ لأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. باب. حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير. قال الشارح أي مشوي أو مطبوخ، طير شوي على النار أو طبخ. فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. فجاء علي رضي الله عنه فأكل معه. فعلي رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس رضي الله عنه. قال الشارح قال في المختصر له طرق كثيرة كلها ضعيف، وقد ذكره ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات، وأما الحاكم رحمه الله فأخرجه في المستدرك وصححه، واعترض عليه كثير من أهل العلم يعني حين صحح هذا الحديث. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس رضي الله عنه. والسدي اسمه إسماعيل ابن عبد الرحمن، وقد أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه، ورأى الحسين ابن علي رضي الله عنه. حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي، أخبرنا النضر بن شميل، أخبرنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الحملي قال قال علي رضي الله عنه كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني، وإذا سكت ابتدأني يعني بالكلام. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث منقطع لأن عبد الله بن عمرو لم يثبت سماعه من علي رضي الله عنه كما عرف. باب حدثنا إسماعيل بن موسى أخبرنا محمد بن عمرو بن الرومي أخبرنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها. هذا حديث غريب منكر. روى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكر فيه عن الصنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك وفي الباب عن ابن عباس، فهذا ضعيف. رحمك الله. حدثنا قتيب أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال أمر معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما سعدا رضي الله عنه فقال ما منعك أن تسب أبا تراب يعني علي رضي الله عنه قال أما ما ذكرت ثلاثا ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، من الإبل الحمر، وهي أحب الأموال إلى العرب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه وخلفه في بعض مغازيه، يعني جعله خليفة بعده، فقال له علي: يا رسول الله، تخلفني مع النساء والصبيان؟ تبقيني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي، كما أن موسى عليه السلام استخلف أخاه لما ذهب إلى الطور كذلك. وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية، علم الجهاد، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، أي كل منا رفع رأسه يرجو أن يكون هو لهذا الأجل هذا الفضل. فقال: أدعوا لي عليا رضي الله عنه. قال: فأتاه وبه رمد في مرض في عينه مرض، فبصق في عينه ودعا له بالشفاء، فدفع الراية إليه ففتح الله عليه خيبر، وأنزلت هذه الآية: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، الآية. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه، رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. قال: وأخرجه أحمد ومسلم رحمهم الله. ففيه مناقب علي رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. باب: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، أخبرنا الأحوص بن يواب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشين، اثنان من الجيش، وأمر عليا، وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى الآخر الجيش الآخر خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقال: إذا كان القتال فعلي، يعني يكون علي هو الأمير. قال: فافتتح علي رضي الله عنه حصنا، بناء منيع للعدو، فأخذ منه جارية، فكتب معي خالد رضي الله عنه كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشي به، أي بشيء به، يعني يشكيه إلى الرسول. يشي به من الوشاية، أي يخبر عنه بما حصل. يشي به من الوشاية، وهو أن يخبر الأمير بما حصل من أفراد الجيش. قال: فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه، يعني غضب صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال: قلت أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، وإنما أنا رسول، أنا أرسلت بهذا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البراء، والالجاء بالكتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فاعتذر انه مرسول وارسل بهذا الكتاب ولا يعلم شيئا منه. ففيه ان الله تعالى يحب عليا، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب عليا، وكذلك يحب المؤمنين. الله عز وجل يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين. اللهم اجعلنا منهم. ورضي الله عن الصحابة أجمعين. باب: حدثنا علي بن المنذر الكوفي، أخبرنا محمد بن فضيل عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه يوم الطائف. قال الشارح: أي دعاه يوم أرسله إلى الطائف، فانتجاه، يعني كلمه سرا، فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه، أي طال كلامه، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مع ابن عمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انتجيته ولكن الله انتجاه. المناجات الكلام الخفي. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح، وقد رواه غير ابن فضيل عن الأجلح. ومعنى قوله ولكن الله انتجاه، يقول: إن الله أمرني أن أنتجي معه، أمرني أن أتكلم مع علي رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. باب: حدثنا علي بن المنذر، أخبرنا ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي رضي الله عنه، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرقه، يعني يتخذ المسجد طريقا، جنبا غيري وغيره. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد سمع محمد بن إسماعيل مني هذا الحديث واستغربه، قال الشارح رحمه الله: أورد ابن الجوزي رحمه الله هذا الحديث في موضوعات، يعني في الأشياء المكذوبة، وقال فيه كثير النواء، وهو غال في التشيع، يعني شيعي غالي فيه غلو، عن عطية العوفي وهو ضعيف. يعني فيه ضعف. باب: حدثنا إسماعيل بن موسى، أخبرنا علي بن عابس عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وصلى علي رضي الله عنه يوم الثلاثاء. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور، ومسلم الأعور ليس عندهم بذاك القول، يعني أنه فيه ضعف. وقد روى هذا الحديث، وقد روي هذا الحديث عن مسلم، عن حبة، عن علي رضي الله عنه نحو هذا. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي. علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، أخبرنا أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى عليهم السلام، يعني حينما استخلفه وخرج صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستغرب هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو أحمد الزبيري عن شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى عليهم السلام، يعني حينما استخلفه عند خروجه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن سعد وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم. باب. حدثنا محمد بن حميد الرازي، أخبرنا إبراهيم بن المختار عن شعبة، عن أبي بلد، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب علي رضي الله عنه. هذا حديث غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، لكن الذي تقدم في مناقب أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب كلها إلا باب أبي بكر في الحديث الصحيح رضي الله عنهم أجمعين. حدثنا نصر بن علي الجهضم، أخبرنا علي بن جعفر بن محمد بن علي قال: أخبرني أخي موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين